راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. أفاد قائد شرطة البصرة رشيد فليح بأن 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران، وأن 20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ بما فيها الكويت. وكشف فليح خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة يوم الأحد أنه حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومتر. وتابع: سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة. وأضاف فليح أن مياه شط العرب ستخضع لعمليات تفتيش أدق لإيقاف تدفق المخدرات من إيران. وفي وقت سابق أعلن قائد شرطة محافظة البصرة انطلاق حملة أمنية تستهدف تجار السموم المخدرة في المدينة. وحول هذا الواقع المتمثل بانتشار ظاهرة المخدرات في عدد من المدن العراقية ينضم معنا من بغداد الباحث الاجتماعي الدكتور علي محسن العامري، أستاذ علم النفس في جامعة المستنصرية. مرحبا بكم دكتور علي ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا يا علي، مرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور علي. قائد شرطة البصرة يقول أن 80% من المخدرات تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران، وأن 20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ بما فيها الكويت. قبل الدخول بتفاصيل كيفية إدخال هذه السموم، كيف ترون مدى تأثيرها على الشباب العراقي، وهل فعلا آخذة بالانتشار في المدن العراقية؟
حقيقة هنالك آثار سلبية كبيرة جدا على الشاب العراقي في الفترة الأخيرة، ألا وهي ظاهرة انتشار المخدرات بشكل واسع وكبير جدا في بعض المناطق من العاصمة بغداد وفي بعض المناطق الجنوبية بسبب الانفلات الأمني على الحدود وانفتاح الحدود على مصراعيها، فضلا عن هنالك تهاون في عملية التفتيش من خلال دخول أعداد كبيرة من الزائرين والوافدين الأجانب خلال المواسم الدينية، إضافة إلى هنالك ضعف في الرقابة من قبل الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية وفي مستشارية الأمن الوطني لمتابعة هذا الملف الحساس والمهم. تبين في الفترة الأخيرة أن هنالك ظاهرة كبيرة في انتشار هذه الآفة بين فئة الشباب وخصوصا بين المراهقين، فأدى ذلك إلى آثار سلبية كبيرة جدا بسبب الانفتاح الحدود على مصراعيها وعدم سيطرة القوات الأمنية وتهاون الأجهزة الرقابية، فضلا عن أن هنالك ضعف في تنفيذ إجراءات القانونية. فلم نسمع في الفترة الأخيرة حول تنفيذ الأحكام المشددة والصادرة بحق التجار وبحق مروجين هذه الآفة.
طيب دكتور علي، أمام هذا الضعف في الإجراءات الحكومية، كيف ترون عمل مؤسسات المجتمع المدني عبر وسائل التوعية التي يجب أن يحصل عليها الشباب للحيلولة دون انخراطهم في مجتمعات الإدمان؟
حقيقة هنالك ضعف أيضا في نشر التوعية والثقافة الصحية في هذا الصدد من خلال المنظمات والمجتمع، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية، لكن هنالك بعض الندوات البسيطة جدا اللي تقام هنا وهنالك في جامعاتنا حول موضوع انتشار المخدرات. فقمت أنا في الفترة الأخيرة بعض الندوات التوعوية لغرض نشر الثقافة الصحية بين أبنائنا الطلبة وتدارك هذا الموضوع، لكن هنالك تقصير واضح من قبل إعلامنا وبعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، فلم تتطرق إلى هذا الموضوع بشكل مفصل، ولم يكون هنالك تقديم إرشادات صحية وتوعوية لأبنائنا لغرض الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والكل يعلم جيدا أن هنالك تقصير كبير جدا، فإن العاصمة بغداد لا تحتوي إلى فقط على مصحة واحدة لغرض معالجة مدمنين مخدرات، وهذه المصحة لا توفي بالغرض، فضلا عن هنالك تقصير واضح من قبل الجهات الرقابية والجهات الحكومية في هذا الصدد.
دكتور علي، الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة إضافة إلى الأسباب التي ذكرتموها، هل برأيكم أن البطالة وكذلك الحالة السياسية التي في البلاد أيضا تعتبر عوامل مساعدة في انتشار ظاهرة المخدرات؟
حقيقة بين فئة الشباب، لأن هناك ضعف الثقة بالنفس وضعف في التكوين الشخصي للفرد الشاب، فإذا كان هناك مصاحبة لأسباب أخرى ألا وهي البطالة ووجود وقت الفراغ، لأنه اليوم من خلال بعض الأبحاث العلمية أنه فئة مو فقط الفقراء وفئة الشباب اللي دائما يتعاطون هذه المخدرات، لكن هنالك فئة أخرى ألا هم الأغنياء اللي وجود عندهم وقت فراغ كبير جدا أيضا يتعاطون هذه المادة ومواد هي عديدة، لكن يكون البطالة وتكون وقت الفراغ وتكون ضعف الثقة بالنفس بالإضافة إلى التفكير السلبي لدى أبنائنا، يرافقها موضوع القلق والإحباط اللي متزايد ما بين أبنائنا الطلبة، فكل هذه العمليات تؤدي إلى خلق ستريس وما نسميه بالمصطلحات النفسية ضغوط، تكون لها أثر كبير في دفع الشاب إلى تعاطي هذه المخدرات.
دكتور علي، عند تجوالك في بعض الدول ترى فئة المدمنين، كيف هو الحال في العراق؟ هل من الممكن رؤية هذه الفئة واضحة للعيان في الشوارع؟
إن شاء الله أن الفئة اللي تكون موجودة عندنا هي فئة قليلة جدا ويمكن السيطرة عليها، لكن هنالك أعداد متزايدة بشكل كبير جدا. مجتمعنا حضرتك تعرف يختلف عن المجتمعات الغربية من خلال وجود مجتمع محافظ ملتزم، التزام عندنا عالي جدا، لكن هنالك فئة قليلة جدا ألا وهي فئة الشباب اللي قد يتعاطون هذه الآفة، نقول عليها آفة لأنه عملية علاجها يكون صعب جدا لإعادة الفرد إلى وضع الطبيعي للوضع اللي كان قبل عملية التعاطي، لأنه عملية الاستمرار وعملية التعاطي تكون هنالك جرعات أكبر، ومن ثم تعويد الجسم على كمية من المادة المخدرة تكون لها أثر كبير جدا على عمل وظائف الجسم وخصوصا الجهاز العصبي وما يقوم به من إعازات إلى القلب وإلى الدماغ وإلى بقية أنحاء الجسم، فيكون هنالك ضعف جدا في عمل الجهاز العصبي وخصوصا الأفعال الإرادية واللا إرادية.
دكتور علي، السؤال الأخير، تعرفون حجم المشاكل الكثيرة التي يعاني منها العراق، وأهم هذه المشاكل هي مشكلة الفساد، هل ترون من علاقة بين الفساد المنتشر في الكثير من أجهزة الدولة العراقية وموضوع انتشار ظاهرة المخدرات؟
حقيقة يعني الربط يكون دائما ربط قوي جدا ما بين عمليات الفساد اللي تسيطر عليها مافيات كبيرة جدا وما بين انتشار هذه الآفة بين صفوف أبناء بلدنا. يعني حضرتك تعرف أنه سيطرة على الحدود من قبل رجال الأمن، ورجال الأمن إذا كان هنالك تراخي في هذا الموضوع فعملية انتشار ودخول هذه الآفة إلى بلدنا يكون سهلة جدا. اليوم البلد الوحيد اللي كان فقط ممر في فترة الثمانينات والتسعينات هو العراق، وكانت هنالك بعض الدول تكون هي الأسواق المروجة. اليوم العراق أصبح ممر وأصبح سوق رائجة، فبسبب الفساد وبسبب عدم الرقابة وعدم الجدية هو كان له أثر كبير جدا في انتشار هذه الآفة.
نعم، الدكتور علي العامري، أستاذ علم النفس التربوي في الجامعة المستنصرية، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور علي.
شكرا حبيبي.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة أخرى.